فنحن وأهل السنة نثبت أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن مرجعها إلى خبره عن نفسه وخبر رسله عنه، ونعتقد مع ذلك أنها تختص به، أن صفات الخالق تختص به لا تشبه غيرها، كما أن صفات المخلوق تختص به لا تشبه صفات الخالق. ويعتقد أيضا المسلمون أن الله تعالى موصوف بكل كمال، كما في قوله تعالى وله المثل الأعلى، وهذا يسمونه قياس الأولى. قياس الأولى هو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وذلك لأن المخلوق لم يكتسبه إلا من الخالق سبحانه. فصفات الكمال التي لا نقص فيها لوجه من الوجوه كيف توجد في المخلوق ويخلو عن الخالق؟ تعالى الله. هذا هو قياس الأولى. وأما قياس التمثيل وقياس الشمول الذي يستعمله القياسيون من أهل الكلام فلا يجوز استعماله. فلا يجوز مثلا أن يقال كل موصوف فإنه حادث، فصفات الخالق غير حادثة، لا يقال ذلك، بل وصف الله بها يقولون إنها حادثة، وهذا خطأ، بل الخالق بصفاته ليس بحادث، بل هو الأول بصفاته سواء كانت فعلية أو قولية أو ذاتية. وسيأتي قول المؤلف الذي هو الطحاوي يوصف ربي سبحانه وتعالى، يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد رزقهم استفاد اسم الرازق، أي هو موصوف بأنه الخالق قبل أن ينشئ الخلق، وموصوف بأنه الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم. وهكذا أيضا الصفات التي لها أثر في العباد، نحو التواب، هو موصوف بأنه التواب وإن لم يكن هناك من يتوب عليهم، موصوف بأنه الرحمن قبل أن يوجد من يرحمهم. وهكذا صفات الله تعالى أولية أزلية، ليست مسبوقة بعدم، وليست كصفات أي مخلوق. وكل كمال في المخلوق فإنما اكتسبه واستفاده من الخالق، فالله تعالى هو الذي أعطاه، وهو الذي أيده، وهو الذي سدده. وبالجملة لا يفهم كما تقوله المتكلمة أن إثبات الصفات تشبيه، بل يجتمع أن المسلم يصف الله بصفات الكمال وأنه لم يكن مشبها. ولأجل ذلك جمع الله في الرد بين الطائفتين، جمعهما في بعض آية في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالمشبهة هم الذين غلوا في الإثبات وأثبتوا الصفات وجعلوها كصفات المخلوق، والمعطلة هم الذين غلوا في النفي، هم الذين نفوها حتى عطلوا الخالق عن صفاته. وهاتان الطائفتان قد كثرهم كثير من العلماء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، المشبه يعبد عدم، أي المشبه يعبد صنما كما يقوله بعض السلف، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد المثبت يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وهذا معنى قول بعض السلف كما سمعنا أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، ومن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات كمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجود، وهو معنى كونه واجب الوجود.
هذه من الصفات الثبوتية، يعني مما نثبت لله تعالى من الصفات صفة الحياة وصفة القيومية. كذلك ضدهما من الصفات السلبية، وهو صفة النوم وصفة الموت وصفة السنة التي هي النعاس أو مقدمات النوم، هذه صفات نقص. فالرب سبحانه أثبت الصفات الكمالية بقوله الحي القيوم، ونفى صفات النقص بقوله لا تأخذه سنة يعني نعاس ولا نوم، النوم المعروف، ونفى الموت بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت ونفى السنة ونفى النوم، وذلك لأن النوم نقص. النوم يحتاجه الإنسان والدواب، لأن فيه شيء من إراحة البدن بعد التعب. الرب سبحانه وتعالى منزه عن التعب ومنزه عن اللغوب. يقول إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن خلق المخلوقات، فأخبرهم بأن الله خلق التربة يوم الأحد إلى أن انتهى من خلق المخلوقات يوم الجمعة، فقالوا صدقت لو أكمل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم يريدون بذلك ما هم يعتقدونه من أن الله أكمل المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السبت، هكذا عندهم أن الله استراح يوم السبت، وكذبوا. فإن الله تعالى لا يحتاج إلى إراحة، أنزل الله ردا عليهم في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. فهذا نفي نقص، نفى هذا اللغوب الذي هو نقص وعيب، ليدل على أن الله موصوف بكل كمال. وورد أيضا عن نبي الله موسى أنه سأل ربه فقال يا ربي أتنام، فقال يا موسى أخذ معك زجاجتين من ماء وقم بهما طوال الليل، فأخذهما فلما كان في أثناء الليل وهو قائم نعس فاضطربت يداه وضربت إحدى الزجاجتين الأخرى فانكسرتها، فقال الله لو نمت لاختلت السماوات والأرض كما فعلت هاتان الزجاجتان أو كما في الأثر. ذكر ذلك ابن كثير في التاريخ وغيره. الله سبحانه وتعالى قائم على هذه المخلوقات، ولأجل ذلك سمى نفسه بالقيوم. القيوم يعني القائم على خلقه، ومعلوم أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم وهو الذي يرعاهم ويكلأهم وهم نائمون. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي الرحمن هو الذي يكلأكم يعني يحفظكم ويراقبكم. فإذا كان كذلك فإنه الذي يراعي عباده، ومثله لا يعتريه نوم ولا نقص ولا سنة ولا غير ذلك، لأنه الذي يمسك هذه المخلوقات. قال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض، بالحق إلى قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي هو الذي يمسكها بقوته وبخلقه وبتمكينه وقال تعالى هو الذي ويمسك السرير الله وقال تعالى ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي هو الذي يمسكهما حتى لا يضطرب ولا يزولا فإذا كان كذلك فإنه الحي والجن والإنس يموتون وقد حكم الله بالفناء على غيره على كل من سواه بأنه فان فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا دليل الحياة التي لا يعتريها نقص ولا تغيير ولا شك أن النوم نقص ولذلك يسمى أخ الموت النوم موتة صغرى ولذلك قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ذكر أنه يتوفاها في منامها فالنوم شبه الموت ولأجل ذلك نفاه عن نفسه ونفى أيضا مقدماته بقوله تعالى ولا تأخذه سنة والسنة هي النعاس أو النوم الخفيف فيعتقد المسلمون أن الله موصوف بصفات الكمال كالحياة الكاملة والقيومية الكاملة وقد وافقت الأشاعرة على وصف الله تعالى بالحياة ولكنهم رجعوا في إثباتها إلى العقل يقولون إننا أثبتناها لدلالة العقل عليها وكأنهم لم يعتبروا دلالة الشرع مع الأدلة الواضحة دلالة النصوص من الآيات والأحاديث ونحوها الحديث الذي مر بنا حديث مشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار كذا لا أحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه فاستبدأ الحديث بما في هذا النقص وهو النوم وأنه لا ينبغي أن ينام فعلى هذا هذه عقيدة المسلمين وبلا شك أن الذي يعتقد أن ربه حي لا يموت وأنه قيوم لا ينام وأنه لا يعتريه تغير هو الذي يكون قدر ربه بقلبه أعظم من قدر كل شيء فيعبده حق العبادة
واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل فإن الأفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتم استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام.
المحسن يقول حيا لا يموت، قيوما لا ينام، والشارح ابتدع شرحه بأول آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، واستدل أيضا بأول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبالآية الثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قرن هذان الاسمان في ثلاثة مواضع في سورة البقرة في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي هذه الآية من سورة طه. ولما كان هذا شأنهما قال بعض العلماء إنهما يتضمنان الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولأجل ذلك يندب أن يكثر العبد من التوسل بأسماء الله إذا دعاه، وأن يكثر من التوسل بهذه الاسمين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أفلح لشأني كله، لا إله إلا أنت. فأفاد بأن هذين الاسمين يدعى الرب تعالى بهما كما يدعى ببقية الأسماء الحسنى التي قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا بها في دعائه، فأنت مأمور عند الدعاء أن توسل بأسمائه ومن جملتها الحي القيوم. وبلا شك أن هذين الاسمين يتضمنان صفات الكمال، فإن الحي يتضمن إثبات الحياة، والحياة التي تثبتها لله تعالى هي أتم حياة وأكملها، وذلك لوصفها بأنها حياة مستقرة، وبأنها لا يعتريها نقص، فلا يعتريها النوم الذي هو أخ الموت، ولا يعتريها الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن هذا الوصف يستحق الرب تعالى أن يكون هو الإله، ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات الإلهية الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران، بدأ الآية بالإلهية فكأنه يقول الإلهية الحق لا تصلح إلا لمن هو حي قيوم، الحياة والقيومية الكاملة هي التي استحقها الرب واستلزمت جميع صفات الكمال. ومعنى كونها تستلزم صفات الكمال أننا أثبتها لزمه أن يثبت بقية الصفات التي هي صفات الكمال، فإن الحياة كلما كانت كاملة لازم أن يكون غيرها من الصفات تابعا لها. وأما من نفى شيئا من الصفات فإنه إنما أثبت حياة ناقصة. وقد وصف الله عز وجل نفسه بالسمع، والحياة تستلزم أن يكون سميعا، وبالبصر، والحياة لا تتم إلا إذا كان بصيرا، أو البصر يستلزم أن يكون من حي، وبالكلام، والكلام لا بد أن يكون من حي، وكذلك بالقدرة وبالعلم وبالمشيئة والإرادة وما أشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى. فعلى هذا فالمسلم عليه أن يلح في دعاء الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه بعد أن يعتقد دلالة تلك الأسماء. فدلالة الحياة على دلالة الحي على إثبات الحياة، ودلالة القيوم على إثبات القيومية التي هي القيام على خلقه، بحيث يوصف بأنه القائم على خلقه المدبر لشؤونهم.
قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة.
هذا من جملة ما وصف الله به نفسه. أخبر عن نفسه أنه الذي خلق الخلق ورزقهم، أي هو المنفرد بذلك وحده. فأما الخلق فليس فيه منازع، وأما الرزق فظاهر أنه الذي يسر أسباب الرزق. إخباره لذلك ليعرفه العباد ويعبدونه، يعبدوه وحده. إذا علموا أنهم مخلوقون اعترفوا بأن لهم خالقا، ذلك الخالق هو الرب هو الله وحده. ما خلقهم لحاجة به إليهم، ما خلقهم ليتكسر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من علم ذلة ولا ليستغني بهم من عيلة، بل هو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يجهلكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وفي الآية التي سمعنا أخبر الله بالحكمة في خلقه لهذا الخلق وهو أنه خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته خلقهم ليعرفوه ويعبدوه وأمرهم بأن يوحدوه ويطيعوه وهو الغني عنهم. ولهذا قال ما أريد منهم نزلتا وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى في آية أخرى وهو يطعم ولا يطعم فهو الغني وهم الفقراء. إذا عرف العباد بأنهم مخلوقون وأن لهم خالقا عرفوا بأن ذلك الخالق غني عنهم وأنهم فقراء إليه عرفوا بأنهم مملوكون وأن لهم مالكا عرفوا بأنهم مدبرون وأن هناك من يدبرهم ويسخرهم ويتصرف بهم كما يشاء ذلك الخالق والمالك والرب والمتصرف والمالك هو الذي يستحق أن يعبدوه. ولأجل هذا خاطبهم بذلك وذكرهم فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ابتدأ بنعمة الخلق بعدما أمرنا بأن نعبده ذكرنا الأسباب أسباب كونكم تعبدونه أولا أنه خلقكم ثانيا خلق من قبلكم ثالثا أنزل من السماء ماء رابعا ثالثا جعل لكم الأرض فراشا رابعا السماء بناء خامسا إنزال الماء سادسا إنبات النبات كل ذلك من الأسباب التي هي منة ونعمة. أما قوله رازق فمعلوم أنه الذي تفرد بالرزق وحده. وقد يقول قائلا بل العبد هو الذي يتكسب والدواب هي التي تتقلب في طلب الرزق فإذا كيف يكون ذلك رزقا ونحن نشاهد أن الإنسان هو الذي يكتسب الرزق. يقول هذا كثير وأكثر من يقوله هم الملاحدة حتى نقل لي بعضهم بعض الإخوان عن بعض الملاحدة والعياذ بالله أنه لما قيل له تذكر أن الله الذي يرزقه فقال كلا إنما ترزقني يميني أو ما لهذا المعنى والعياذ بالله. نسي أن الله حنن عليه أبويه في الطفولية نسي أن الله يسر له الرزق وهو في رحم أمه حتى يأتيه الرزق من حيث لا يشعر. لما كان الإنسان في بطن أمه كان له باب واحد يأتيه الرزق منه وهو من سرته يتغذى من ذلك الدم. من الذي يسر ذلك له؟ هل الأبوان لهم تصرف في هذا الجنين حتى يتم خلقه؟ ليس لهم تصرف. إذن فالذي دبره على هذه الهيئة هو الذي يرزق. لما خرج إلى هذه الدنيا من الذي فجر له هذين السبيعين في صدر والدته بهذا اللبن الذي يحصل به التغذي؟ من الذي ألهم هذا الطفل أن يمتص حتى يحصل على هذا اللبن الذي يتقوت به؟ لما أن الله أخرجه إلى الدنيا فتح له بابين وهما هذان السبيان يكون منهما رزقه وغذاؤه. لا يستطيع أن يحصل لنفسه هذا الرزق إلا أن الله يسره له. من الذي حنن قلب أبويه عليه وجعل في قلوبهما الشفقة السامة إلى أنه يحلو عليه ويحجب عليه ويحبان بقاءه ويسهران ويتعبان في تحصيل راحته؟ لولا أن الله جعل ذلك في قلوبهما لما التفتا إليه ولا ما بقي على هذه الحياة مدة بعدما شب وترعرع ومنع من ذلك من بين كفتين إليه. فتح الله له أربعة أبواب من الرزق: شرابان وطعامان. الشرابان لبن وماء أو لبن وأشربات، هذا اللبن مأخوذ من الحيوان، وهذه أشربة من الماء ومركبات الماء. الطعامان لحوم وأطعمة، اللحم طعام من الحيوانات التي سخرها الله وجعلها مسخرة ليأكل من لحومها، وسائر الأطعمة مما تملكها الأرض. الله تعالى هو الذي يسر له ذلك. فأولا باب واحد في بطن أمه، ثانيا باب أن لما أنه خرج عن الدنيا وكان رجلا، رابعا ثالثا أربعة أبواب لما أنه فطن وأحس بالحاجة، طعامان وشرابان. الذي يسر هذه الأسباب وأسباب الرزق؟ من الذي أنبت هذا النبات حتى أثمر وحتى أينع وأصبح فيه صالحا للرزق وللقوت؟ الله تعالى لو شاء لجعل الأرض حجرا لا تنبت. الله لو جعل الأرض كلها ماء لم يحصل فيها هذا النبات ولا هذا الاستقرار. الله تعالى لو شاء لجعل هذه الأرض لجعلها سبخة لا يحصل أن يكون فيها أي نبات أصلا. لو جعلها حتى لو جعلها الله تعالى كلها ذهب أو كلها فضة، هل يحصل الانتفاع بها حتى تنبت ويأكل الناس ودوابهم ويتقوتون بها؟ ما تنفعهم. لما أن الله جعلها رخاء صالحة للإنبات كان ذلك من الرزق، كان هو الذي رزقنا، ولهذا يمتن على عباده لأنه الذي رزقنا، لسنا نحن الذين نرزق أنفسنا. ثم إذا كان الإنسان قد أعطي قوة حتى يتكسب ويجمع المال من هنا ومن هنا، فمن الذي أعطاه هذا العقل والفكرة حتى يتسبب؟ ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتى يسير على قدميه وحتى يبطس بيده وحتى يكتسب بهما؟ أليس هو الذي خلقه؟ إذن فالله تعالى هو الخالق، وإذا كان هو الخالق فهو الذي يستحق أن يعبد.
قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وبالصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى.
يتكلم الشارح هنا على الموت أنه مخلوق ردا على الفلاسفة الذين يقولون الموت أمر عدمي ليس له جرم، ليس هناك شيء اسمه الموت مخلوق، وكذبوا قول الله تعالى الذي خلق الموت خلق الموت، فدل على أن هناك شيء اسمه الموت وأنه ذو شيء حس يعني محسوس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على أن هذا الموت شيء محسوس، وهو أنه قال في يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت كأنه كبش فوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرحبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت، ويقال لأهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرحبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا، وذلك لأن أهل الجنة أيقنوا بأنهم سيبقون حياة مستقرة ليس بعدها الموت، وأن أهل النار كانوا يؤملون الموت، كانوا يرجون الموت ويقولون العدم خير من هذا الوجود، ويقولون يا نار كل يقضي علينا ربك يعني ليمتنا، والله تعالى يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. والشاهد أنه أخبر في هذا الحديث بأنه شيء محسوس يرى ويعرف، يعرفون أنه هو الموت ولو كان عرضا، فالله تعالى قادر أن يجعل العرض جسما، قادر على أن يجعل له جثة أو يجعل له صورة كما في الأعمال التي هي أعراض. أخبر في الأحاديث التي سمعنا أن الله يجعلها أجساما وأجراما وأنها توزن مع كونها أعراضا. الصلاة إذا صلىها العبد ورد في الحديث إذا صلى العبد فأحسن صلاته صعدت ولها نور فتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى وأساء في صلاته صعدت ولها ظلمة فتغلق دونها أبواب السماء وتلعن صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وتلف كما يلف الثوم الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. أراد بذلك أن هذا بيان أن الأعراض يجعلها الله تعالى أجساما. الكلام قد يجعل الله تعالى له أجراما، ولهذا قال في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. معلوم أن كلمة الحمد لله ليس لها جرم، ولكن يجعل الله لها جرما وجثة حتى تملأ الميزان، وكذلك التحميد والتكبير ونحو ذلك. وهذا ما معنى ما روي أن الأعمال توزن ولو كانت أجراما، فكذلك الموت ولو كان عرضا يجعل الله له جرما حتى يرى، فهو الذي خلق الموت وخلق الحياة.
قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لأن هذه الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لأنه لآبة كالصغر والخرج ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آبة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. وحول الحوادث بالرب تعالى، وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟
في الكلام الأول ذكر الناشم رحمه الله أن صفات الرب تعالى أزلية، وأنه موصوف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها، فيعتقد المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قديم منذ صفاته، يردون بذلك على النفاة الذين ينفون الصفات ويقولون إن إذا أثبتناها لزمنا تعدد القدم، وهذا اللازم باطل، فالله تعالى قديم بصفاته سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، ليس منها شيء متجدد بعد أن لم يكن. فصفاته الذاتية التي أخبر عنها كوجهه ويده والعين وما أشبه ذلك، هذه قديمة لم يحدث منها شيء. صفات الفعل كالعلم والكلام والقدرة والإرادة والمحبة والبغض والكراهة وما أشبهها موصوف بها أزلا وإن لم تحدث أسبابها، يعني قبل وإن لم يحدث من يغضب عليه، هو موصوف بأنه يغضب وبأنه يرضى قبل أن يوجد خلق يغضب من هؤلاء أو يرضى منهم، موصوف بأنه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم الصالحين ويكره أو يبغض غيرهم قبل أن يوجد كلهم، موصوف بهذه الصفة مثلا، موصوف بأنه يعجب وبأنه يفرح وبأنه يضحك وبأنه يجيء وينزل وبأنه يستوى على الأرض وبأنه إلى غير ذلك من الصفات، موصوف بذلك أجلا قبل أن تحدث الفروع لذلك. هذه عقيدة أهل السنة. معلوم أن هذه الأفعال صفات فعلية، هذه تسمى صفات فعلية، ومعلوم أنها تتجدد، ولأجل ذلك عقيدة أهل السنة أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، يعني أنه متكلم وأنه يتكلم، بخلاف من يقول من أهل من المعتزلة ونحوهم إن كلام الله قديم، معناه أنه لا يتكلم الآن، تعالى الله عن ذلك. وهكذا بقية الصفات، فيقال الله موصوف في الأزل بأنه يغضب ويرضى ولا يزال على ذلك حتى يوم القيامة، قد أخبر الأنبياء بأنه يغضب وبأنه غضب، في حديث الشفاعة يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مهله ولن يغضب بعده مهله. وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل منهم إذا طلب منه الشفاعة يخبر بأن ربه قد غضب غضبا، فيدل على أن الله موصوف بالغضب أزلا وأنه يغضب إذا شاء. ومعلوم أن المعاصي التي رتبت عليها العقوبات تحدث فيحدث آثارها، فإذا كان الله تعالى يرضى عن المؤمن، فإذا وجد المؤمن وآمن وعمل صالحا رضي عنه، وإذا كان يغضب على العاصي، فإذا وجد ذلك العاصي وجدت منه معصية رضي الله عن هذا وغضب على هذا. فإذا هذه الأفعال تتجدد، ليس أنها وجدت مرة ثم انقطعت، هكذا صفات الله الفعلية. كذلك صفة النزول ليست مرة ثم انقطعت، صفة المجيء يوم القيامة أخبر الله بأنه يجيء يوم القيامة في قوله جاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني في يوم القيامة. فإذا ذلك دليل على أن صفات الله التي هي فعلية أفعال أنها أزلية وأبدية، وأنها أفعال لا يزال متصفا بها. نستفيد من هذه العقيدة إثبات أسماء الله تعالى وإثبات صفاته ومعرفة أسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يستفيد من المسلم فوائد، منها أن يدعوه بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومنها أن يعتقد مدلولها ويكون اعتقاده لمدلولها حاملا له على الخوف والرجاء وعلى العبادة أعلى أنواع العبادة. فإن من اعتقد أن الله تعالى لا إله غيره خصه بالإلهية، ومن اعتقد أنه حي لا ينام قيوم حي قيوم لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأنه أول وآخر أزلي لم يسبق بعدم، وأنه لا يأتي عليه الأدم، واعتقد أنه موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. من اعتقد هذا الاعتقاد عظم قدر ربه في قلبه، ومتى عظم الله بهذه الصفات بكونه الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي هو الحي القيوم، والذي هو الأول والآخر، وهو الباطن الظاهر والباطن، والذي هو غني عما سواه، وكل من سواه فقير إليه. لا شك أن من عرف ربه بهذه الصفات فإنه يدعوه بها، وكذلك يعظمه بموجبها. هذه فائدة معرفتنا لهذه الصفات. وقد تقدم شرح الحي القيوم وكذا الأول والآخر وكذا المحيي والمميت وما أشبهها من أسماء الله، وكذلك صفات النفي كونه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يشبه الأنام ولا يعجزه شيئا وما أشبهها، سواء صفات الإثبات أو صفات النقص، صفات الإثبات أو صفات النفي، كلها يعتقد المسلم أنها صفات ثابتة لله تدل على أو يستفاد منها تعظيمه وينتج من تعظيمه عبادته حق العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذا كان لفظ الغير فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس بالخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الصفات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس بالخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنبت عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينبت أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعود صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
تكلم أولا على بعض الشبهات التي يروجها أهل التعطيل، نفات صفات الله تعالى، فمن شبهاتهم قولهم إن الله منزه عن حلول الحوادث، فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد أنهم صادقون، واعتقد أن الله لا يجوز أن تحل به الحوادث، فإذا سلم ذلك ووافق عليه قالوا لا يجوز أن يوصف بالكلام الحادث، ولا أن يوصف بالغضب أن يحدث له غضب، ولا أن يحدث له رضا، ولا أن يحدث له كراهية أو سخط وما أشبه ذلك، فينفون الأفعال الاختيارية، ينفون صفات الأفعال بحجة أنها حادثة، والحادث لا يوصف بها الرب، وعندهم أن الرب قديم لم يحدث منه شيء، ولا يجوز أن يوصف بصفة تحدث، وهذا خطأ. يعني موافقتهم على هذه القاعدة تنزيه الله عن حلول الحوادث، ويقال لهم ماذا تريدون؟ إن أردتم أن الله لا يحدث له صفة لم تكن موجودة في الأزل فهذا صحيح، إن الله تعالى يسمى خالقا قبل وجود المخلوقين، ورازقا قبل أن يكون هناك من يرزق، وهو المحيي والمميت قبل أن يوجد الخلق الذين يحيي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء، يعني أن صفاتهم متصف بها بالفعل أزلا، وإن لم تكن موجودة فإن الذي يكون قادرا على الفعل يصح أن يوصف به ولو لم يزاوله. فإذا رأيت إنسانا ساكتا صامتا قلت هذا الإنسان متكلم، يعني ليس أخرج، ولو كان في تلك الحال صامت، يعني أنه متكلم بالقوة. فكذلك يقال الله محيٍ، يعني يحيي ويميت، يعني يتصف بصفة القدرة على الإحياء والإماتة والرزق والخلق والتصرف والتدبير قبل أن توجد المخلوقات، ولكن بعد وجود هذه المخلوقات معلوم أن الله تعالى يجدد في من صفاتهم ما يشاء، فيميت من يشاء ويحيي من يشاء، ويرزق هذا ويفطر هذا ويغني هذا ويصح هذا ويسكن هذا ويرفع هذا ويخفض هذا، وكل هذه صفات حادثة. فأصل الصفة موجود ليس بحادث، ومهرجاتها حادثة. كذلك نقول الله تعالى متكلم في الأزل ويتكلم إذا شاء، ليس معناه أنه تكلم أزلا ثم انقطع كلامه، بل كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. كذلك أيضا من شبهاتهم قولهم أن صفات الله زائدة عن ذاته، هذه شبهة باطلة، فليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفات الله من ذاته، وهو واحد بصفاته، ولا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء كما يقولون. فليس هناك تعبد، حيث يقولون إذا قلنا مثلا ذات الرب موجود وفيه سمعه موجود وبصره قديم وعلمه قديم وقدرته قديم، لا نكون أثبتنا واحدا بل أثبتنا عددا. هكذا قالوا، وهذه شبهة باطلة، فإن الله تعالى واحد بصفاته، فليست الصفات خارجة عن الذات، ولا يتصور أن تكون هناك ذات مجردة عن جميع الصفات، ولو لم يكن إلا صفة الوجود. صفة الوجود ملازمة لكل موجود، فلا يمكن أن يفرض شيء ليس له صفات وهو مع ذلك له ذات، بل كل ذات يلزم أن يكون لها صفات. كذلك أيضا من شبهاتهم قولهم أن صفات الله غيره، وهي أيضا شبهة باطلة، فليست صفات الله تعالى غيره، بل صفاته من ذاته. ولله المثل الأعلى، المخلوق لا يقال إن صفاته غيره، فلا يقال مثلا إذا رأيت إنسانا ما تقول جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وبطنه وظهره وعيناه وأذناه، بل تقول جاء زيد، وتدخل صفاته في مجيء في ذاته في شخصه، فهو شيء واحد وشخص واحد بهذه الصفات، ولا يلزم من كونه لا صفات ان يكون عددا. فلا تقول جاءني عشره عينان واذنان ويدان ورجلان وشفتان، بل شخص واحد مسمى بهذا الاسم. الله سبحانه وتعالى ليست صفاته زائدة عن ذاته، بل صفاته من ذاته. فإذا اعتقد المسلم أن الله موصوف بهذه الصفات التي هي صفات كمال، اعتقد مدلولها. إذا اعتقد أن الله يغضب حذرا من أسباب الغضب، وإذا اعتقد أنه يرضى فعلى أسباب الرضا، وإذا اعتقد أنه الذي يحيي ويميت دعاه بذلك وعبده وعرف حقه، وإذا اعتقد أنه الذي يفطر ويغني وأنه الذي يمنع ويعطي عرف أن العبادة لا تصلح إلا له، وهكذا فمعرفة هذه الصفات تزيد العبد بصيرة في دينه وترزقه أو تحمله على التمسك بدينه وعلى الإكثار من التقرب إلى الله تعالى بحقوقه.
وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها.
وأن صاحب المتن لما ذكر عن قدم الصفات أو قدم أسماء الله التي هي في الأصل تتضمن صفات كالرزق مثلا يستلزم أن يكون هناك مرزوقا، والخالق يستلزم أن يكون هناك مخلوقون، وكذلك المحيي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من يحييهم ومن يميتهم، وكذلك الاسم العليم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه، وهكذا المعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع. لا شك أنها أسماء لها آثار، في الخلق، فآثارها كونه يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويميت هذا ويحيي هذا، ويعز هؤلاء ويذل هؤلاء، ويخفض قوما ويرفع آخرين. وهذه الصفات وهذه الأسماء موصوف بها الرب تعالى في الأجل قبل أن يوجد الخلق، خلافا لقول المعتزلة والجهمية والكلابية ونحوهم الذين يقولون إنما حدثت بعد حدوث المخلوقات، وهذا خطأ. بل قولهم يمتنع حوادث لا أول لها، فهذا من تقديرات المتكلمين، قولهم بامتناع حوادث لا أول لها الأولى بنا عدم الخوض في مثل ذلك، وأن نقول الله أعلم بأحداث من قبلنا وما هي المخلوقات التي خلقها ومتى ابتدأ خلقه. لا نقول إن المخلوقات ليس لها مبدأ، لكن نعلم أننا سوى الرب تعالى حادث، والرب تعالى قديم أزلي أول. ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنه أوجد هذا الكون بما فيه ليعرف بذلك قدره، ولتعرف بذلك أهليته للعبادة، وليعرف المسلمون بذلك أنهم مخلوقون للإسلام ومخلوقون لأداء حقوق ربهم سبحانه وتعالى، الذي هذا خلقه وهذا تكوينه. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هكذا يجب أن يعتقد المسلم.
قالت الجهمية: ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك. لكن يقال: إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء.
شبهة أيضا من شبهات المعتزلة أو الجهمية ونحوهم، ولا يحتاج المسلم إلى معرفة تفاصيل الرد عليهم في قولهم بأن هذه حادثة في وقت كذا وكذا، وذلك لأننا لا نعلم وقت حدوثها هذه المحدثات، ويمكن إذا قدرنا أنها حدثت مثلا قبل 100,000 سنة أن يقول قائلا: يمكن أنها قبل ذلك قبل 200، ويقول آخر: يمكن أنها قبل 2000، ويقول آخر: قبل ذلك بألوف. فإذا ليس هناك وقت يلزم العباد بأنه حدث فيه هذه المحدثات، لكن نعرف أنها حادثة. الله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني معدوم. وخلق الجن بعد أن كانوا معدومين، وخلق الملائكة بعد أن كانوا لم يخلقوا، وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض في 6 أيام بعد أن لم تكن موجودة، وهكذا سائر المخلوقات الله الذي ابتدأ خلقها. ولا شك أنه أوجد هذه الموجودات وبث هذه الدواب مثلا على هذه الارض وخلق هذه الانهار وهذه البحار والاشجار والثمار والآبار ونحو ذلك، هو الذي ابتدا هذا بان لم تكن موجوده، ويمكن انه خلق قبلها مخلوقات لا ندركها ولا نعلمها، فالله تعالى هو المفرد بالخلق والتصرف، وانما علينا ان نعتبر بما نرى، نعرف ان هذه الموجودات التي خلقت انها خلقت لنا للاعتبار، ناخذ منها دلاله وعبره على ان خالقها هو خالق كل شيء، وان الذي هو خالق كل شيء هو المستحق لان يعبد وحده، فنعبده ونخلص العباده له ولا نتجاوز ذلك، هذا هو الاولى بالنسبه.
ومعلوم ان انقلاب حقيقه جنس الحدوث او جنس الحوادث او جنس الفعل او جنس الاحداث او ما اشبه هذا من العبارات من الامتناع الى الامكان وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد ان كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو ايضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، فان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنه بعد ان كانت ممتنعه، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فانه ما من وقت يقدر الا والامكان ثابت قبله، فيلزم انه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا الممتنع ممكنا، وهذا ابلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا اليه ابلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فانه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل ان هذا الامكان لم يزل، واما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف اذا قيل لم يزل امكان هذا الممتنع، وهذا مبسوط في موضعه.
الممكن هو الذي يتصور وجوده وحدوثه، الممتنع هو ما لا يتصور العقل وجوده أو ما لا يمكن أن يحدث. الممتنعات هي المستحيلات، ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثها، وأن هناك أشياء مستحيلة ولم تكن وممتنعة ولم تحدث، مثل الجمع بين الضدين، يعني أنه ممتنع ما يمكن أن يجمع، فلا يمكن مثلا أن يكون المكان الضيق مظلما ومنيرا لا يجتمع فيه النور والظلمة لكونهما ضدين، ولا يجتمع في وجه إنسان كونه أبيض وأسود، ولا في ثوبه مثلا أنه أحمر وأبيض، اجتماع الضدين من الممتنعات. ومعلوم ان الله تعالى لا يعجزه شيء، وانه قادر على ان يجمع بين الضدين، وقادر على ان يخلق المستحيل، ولكن هجر العادة بامتناع هذا في التصور، وأخبر لأنه قد يوجد بعض الأشياء في الأمور الغيبية كقوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، وأن العاقل يقول هذا مستحيل أن يكون الشيء لا ميتا ولا حيا. يقال ليس بمستحيل، بل يمكن في قدرة الله أن يكون ميتا حيا في آن واحد، وإن كان المراد أنه لا يحيا حياة يستلذ بها في النار ولا يموت موتا يستريح منه، بل هو متألم يتمنى الموت ولا يحصل له. هذا لهذا السبب نهيت عنه الحياة والموت. وعلى كل حال وصف الرب سبحانه بفعل الأفعال عام بأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيئا، وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات وأن يوجد المتضادات. ولكن أجر العادة بأن هذا الممتنع لم يحدث ولم نره مع قدرته على أن يحدثه.
فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل